الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحلية.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا فيما مضى وفي درس البارحة كما بين المصنف رحمه الله تعالى بأن العلم عبادة، لأن العلم عبادة. وبعد ذلك رحمه الله تعالى بين بأنه إذا كان العلم عبادة فلا بد للعبادة من شروط. إذا كان العلم عبادة، وهذا أمر واضح بين للنصوص الكثيرة، فلا بد إذن من شروط تتحقق في هذه العبادة. وأول تلك الشروط إخلاص النية لله جل جلاله، لأن النية هذه إذا أخلصت قبل العمل، وإذا لم تخلص لا شك أن العمل يرجع على صاحبه أباء منثورا مردودا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه فجزا التخلص من كل ما يكون نيتك في صدق الطلب.
نعم، يقول رحمه الله: وعليه، يعني على ما مضى بينا لك الأدلة الواضحة بأن النية يجب أن تخلص في هذه العبادة، وأثبتنا لك ذلك. فعلى ما مضى التزم التخلص في ماذا؟ من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. عليك أن تلتزم الصدق، وأن تخلص هذه النية من الشوائب التي تعلق بها فتضيع عليك العمل يوم القيامة، ثم تندم ولا ينفع منك. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى وحفظه يمثل ما هي الشواهد التي قد تشوب هذه النية، فقال: كحب الظهور، وهذه المشكلة، نسأل الله العفو والعافية. حب الظهور يقصم الظهور، حب الظهور يقصم الظهور. فمن حب أن يظهر ويتعالم فهذه هي الطامة الكبرى. لماذا؟ لأنه سينقسم ظهره، إن لم ينقسم الآن فبعد الآن، أليس كذلك؟ لأنه تجرأ على الله ورسوله، ما تجرأ على أمور الدنيوية. أرأيت لو أن الإنسان تدخل في اختصاص غيره، فدخل مثلا أو تدخل في الطب وأخذ يعالج مريض وهو لا يعرف ولا يعلم شيئا من الطب، بالله عليكم ماذا سيؤدي هذا؟ إلى ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى فساد، بل سيؤدي ربما إلى قتل هذا المريض، وسينقسم ظهره. لماذا؟ سينقسم هذا الظهر لأنه أحب الظهور وهو ليس أهل لهذا الشيء. ولهذا إياك أن تحب الظهور أمام الناس، الظهور على الأقران، لأن هذا من الرياء، هذا من الرياء. ولكن أخلص النية، ولا تجعل طلب العلم هو أنك تصل إلى الظهور، والله أنا أتعلم حتى أظهر، احذر، لأن هذا دليل على الرياء. ولكن إن أظهرك الله جل جلاله ذلك أمر الله فيه من يشاء. أما أنك أنت تتظاهر بشيء وتظهر شيء وأنت لست من أهل فهذه مشكلة كما سيأتي. قال:
والتفوق على الأقران.
نعم، والتفوق على الأقران يحب أن يظهر أمام أقرانه بأنه متفوق. وهذه مسألة انتبه فيها رياء وفيها عدم رياء كالشعر. إذا أحب أن يظهر هذا أمام الأقران حتى يقويهم على العلم ويحثهم على العلم ويدعو هؤلاء الأقران إلى العلم، فهذا أمر مرغب، لا أنه يريد أن يتفوق عليهم لأنه هو، لا، لكن الحب وهذا الذي يعني الشيخ حفظه الله بأنه يحب أن يظهر أمام أقرانه. ولهذا سيبين المصنف رحمه الله بأنه يأتي بالعجوبات ويبدأ يجادل ويناقش لماذا حتى يقال فلان ما شاء الله عنده من العلم الشيء الكثير. وربما هو لا يوجد عنده لازم من الليل إلى الصباح وهو يقرأ فيه، ثم حضر الدرس قال الليلة يناقش الشيخ، الشيخ لا يحفظ كل شيء أليس كذلك؟ فيبدأ يبر هذه المسألة يقال كما سيقول الشيخ ما شاء الله فلان بذلك أفهم الشيخ فلان أم لا ما شاء الله. لكن تعال أسأل ذو مثال قدر على الشمال كما يقال. لماذا؟ لأنه يريد حب الظهور، يريد أن يظهر نفسه، وهذا هو الرياء نسأل الله العفو والعافية. هذه المسألة كلها تدور في القلب كما سبق بيان هذا، المسألة كلها قلبية، احذر من أن تكون من هذا القلب. قال نعم يقول فيلزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأقران وأعراض. نعم سيأتي بيانها أغراض لهذه الدنيا من هذه الدنيا الثانية وأعراض أرادها عرف حياة الدنيا. انظر يجب أن يتخلص الإنسان من هذه النية من هذه الشواهد هي صادقة خالصة لله جل جلاله. قال
إن جاء أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو
سمعة. نعم يقول من جاء يتعلم ويظهر أمام الأفراد حتى يقال فلان ما شاء الله سلك فيصبح له جاه عظيم يقبل عليه الناس، أو مال لم يطلب العلم لله إنما طلبه لأجل المال يتعلم لماذا؟ الله ما شاء الله حتى الناس تعطيه الأموال وحتى تجتمع عند الأموال هذه مصيبة نسأل الله العفو والعافية. أو تعظيم حتى يعظم في المجال، أنا العلماء ما شاء الله لما يجلس في المجالس أشك أن العلم له كرم وتعظيم، لا أنا أريد أن أعظم وهو ما وصل، أريد أن كذا وكذا إذا هو ما طلب بهذا العلم أن يرفع لسان عن نفسه وعن غيره، ما طلب بهذا العلم أن يتعلم هذا العلم حتى يرتقي في المنازل العالية في الجنات، لا طلبه للدنيا، ومن طلبه للدنيا فإنه في الآخرة لا شيء. ولهذا بين في نفسه أول من سأرد من النار ثلاثة منهم العالم. لماذا؟ لأنه طلب العلم من للدنيا حتى يقال بسم التعالي قبل قبل يا ملائكة من النار. الحذر الحذر من أن تضيع أعمالك هذه بسبب شواهد الدنيا بسبب عدم الشواهد، ثم تأتي يوم القيامة وأنت تظن أن في ميزان حسناتك من الأعمال كالجبال، قل والله أنا أقول لك طلب العلم أنا أفعل كذا أنا فعلت أنا 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 في النهاية لا شك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هنا أليس كذلك؟ قال
أو
سمعة أو طلب سمعة حتى فلان ما شاء الله له سمعة عظيمة ومن سمع سمع الله به، لا يريد إلا الدنيا الفانية التي هي دار ممر وليس دار مقر. قال
أو صرف وجوه الناس إليك
أو صرف وجوه الناس إليك، يعني تريد أن الوجوه تنصرف إليك، الناس ما شاء الله كلها تنظر إليك وأنت الواحد الذي يرجع إليه لا يرجع إلى غيره في جميع المسائل، كل الوجوه منصرفة إليك، هذا أمر خطير إذا أنت ما طلبت العلم لله، ما طلبت هذا العلم حتى ترفع الجهل عن نفسك وعن الله، أنت طلبت حتى يشار إليك بالبناء وحتى ينظر إليك ويقال عنك ويكتب عنك، فقط الوجوه كلها إليك. وهذه مصيبة إذا طلبت الدنيا أم طلبت الآخرة؟ طلبت العلم للدنيا ما طلبت العلم للآخرة. قال
فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية ابتدتها.
نعم فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، يعني إذا دخلت بالنية وتعلقت بها أفسدت عليك نيتك، لا شيء عليك. لماذا؟ لأن هذا هو الشرك الخفي، الرياء والشر. لا شك أنه مغبط الأعمال، لأن أشرفت فقلنا عمله، إذا الشر مغبط العمل والرياء يكون خفي فتضيع جميع ما عملت. بماذا؟ بهذه النية الفاسدة. قال
وذهب طلب العلم،
وهذا من طلب العلم لغير الله واستمر على هذه النية لا شك أن بركة العلم تجد، لا شك، لا تجده يستطيع يحفظ، وإن حفظ نسي، والعلوم عنده تتشتت، وبركة العلم لا تجد عليه لا نور في وجهه ولا أعمال يقوم بها ولا يستطيع أن يفعل شيء. لماذا؟ لأن قيود. ما هو سبب هذا القيد؟ سبب هذا القيد هو عدم الإخلاص لله. وكلما أخلص العبد في طلبه للعلم لله جل جلاله كلما وجد بركة العلم والله أخلص، وإن كان شيء قليل من العلم والله تجد الأخلص، تجد بركة هذا العلم. الله يبارك لك في مالك وفي ولدك وفي نفسك وفي ذهابك وفي إيابك. لماذا؟ لأنك أخلص فوجدت البركة. لكن لما تفقد أو يفقد الإخلاص قد يفقد. هذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له الآن حتى لا يستمر على أمر ثم يندم ولا ينفع الناس. يقول رحمه الله
ولهذا يتعين على الإمام تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل ولو
من شنا. انظر، يقول رحمه الله ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله جل جلاله. احذر، يجب عليك أن تحافظ على نيتك وأن تحميها من أي أمر يشوبها ويفسد عليك هذه النية الصحيحة. بل ليس كذلك، لأن بل تحميل الإضراب الانتقال والإضراب الكل، يعني يضرب عن الكلام كامل أو ينتقل. قال بل وليس كذلك، بل وزحف الحمى، يعني ما تحميه فقط بل تحمي ما حول النية من الأمور التي بيناها. لماذا؟ لأن هذه النية حولها حمى، فالحمى هذا لو ذهب تدريجيا 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 شابت النية، وشابت النية الأمور المفسدة لها ثم تفسد عليك النية. لماذا؟ فيجب عليك أن تحمي الحمى، فلو حميت الحمى حميت ما كان داخل الحمى. من حام حول الحمى يوجب أن يقع في طبقات الحمى، فالحمى هذا هو الذي السياج الذي يحافظ على نيتك. فأنت لا تحمي فقط النية، حاول أن تحمي هذا السياج، فإذا حميت السياج من باب أولى أن تكون النية محمية. يقول الشارع رحمه الله
الشرع ما قاله صحيح، حماية النية من هذه المقارات السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما فهو ما يتقي به وجه الله، لا يطلب إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة.
نعم، الذي يطلب العلم لا يريد به وجه الله جل جلاله، وإنما يطلب به الدنيا لم يجد رائحة الجنة، لأنه طلب الدنيا وما طلب الآخرة فأشرع، أليس كذلك؟ قال
نسأل الله العافية.
آمين، نسأل الله العفو والعافية من هذه الشوائب. ولهذا قلت لكم البارحة على الإنسان دائما وأبدا أن يجدد النية وإخلاص النية. دائما حاول أن تخلص بنيتك. اسأل نفسك أنا لماذا أسأل نفسك؟ لماذا أحضر هذه الدروس؟ اسأل نفسك بينك وبين نفسك. فإن كان الجواب حتى تعالى حتى كذا تغير نيتك، تغير نيتك من الآن، لأنه لا ينفعك الندم بعد الآن إذا مات. من الآن صحح النية لله جل جلاله. لماذا أنا لأتعالم أو أنا أطلب لأرفع الجهل عن نفسي وعن غيري وأرى الله على رسوله؟ إن كانت هذه نيتك فاستبشر خيرا، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. لا ينفع الندم بعد الآن. ولهذا على الإنسان أن يجدد إخلاص النية، لأن النية الثوب تصاب بالبلاء، الثوب يبلى أليس كذلك؟ وهكذا النية إذا لم تجدد تصاب بذلك. فعلى الإنسان أن يجدد نيته دائما وأبدا حتى يأتيه اليقين، حتى يأتي اليقين وأنت على تلك النية، يعني يأتيك الموت وتبلغ درجة المستقيم. قال
ثم إن المحمدة والجاه والتعظيم وصرف وجود الناس إليه تتدف إن حصرت العلم حتى وإن كان نيتك سليما فهو أقرب إلى حصول هذا لك.
صدق رحمه الله. يقول رحمه الله ثم أن هذه المحمدة والجاه والتعظيم أنت لا تطلبها ولا تطلب وجوه الناس إليك، اخلص النية وهذه الأمور ستأتيك رغما عنك، ستجد الناس وتجد المحمدة والثناء عليك، لأن الثناء عليك هذا دليل بأنك أحبك الله، كما في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبد نادى جبريل، إذا أحب الله عبد نادى جبريل في السماء بأن يحب فلان ويحبه فينادي جبريل إلى آخره، فيجعل الله سبحانه وتعالى له القبول والصدق. فإذا أحبك الناس اعلم أنك على خير بإذن الله، ولكن لا تخف. ولهذا يقول رحمه الله أنت إذا أردت هذه الأمور اتركها واخلص النية لله جل جلاله واعلم أنها ستأتي. هذا أمر إلى منازل العلم، منازل العلم أليس كذلك؟ في الدنيا قبل الآخرة، لكن اخلص النية فإن أتتك ففضل من الله ومنه، وإن لم تأتي فهي راحة بال. لماذا؟ لأنك سلمت من أن تفتن، لا تظن أنها هذه الأمور دائما تكون خيرا، والله بعض الناس قد يفتن فيها ويفتن بها فينخدع ويتكلم بما لا يعلم. لماذا؟ فلا يقدر أن يفتن بها، وهذه مصيبة نسأل الله عز وجل. الأمر ليس بهين، يعني لا تظن أن هذا الأمر هين، يختلف من شخص إلى شخص. فالناس التعظيم لا يغير فيه شيء، والجاه لا يغير فيه شيء، وهذه الأمور لا تغير فيه شيء، صرفت الوجوه إليه أو لم تصرف سيان عنده. فهذا الذي لا يغير، هذا الذي أخلص نيته. وبعض الناس قد يكون مخلص النية لكن لما تأتيها للأمور تبدأ النية تتغير وينصرف إلى الدنيا. طبعا أن بعض الناس يشد بهذا الله العفو العافية فيترك ما كان فيه فينحدر على عقبه، خسر الدنيا والآخرة أليس كذلك؟ على الإنسان أن يخلص النية، فإن جاءتك الدنيا فهي تأتي كراهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنه بين الحديث الصحيح كانت الدنيا همه، ماذا حصل له؟ همه جعل الله فقره بينه، ومن كانت الدنيا ومن كانت الآخرة يلهم الذي اشتغل به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتت الدنيا راهنة لا يريدها وهي تأتي. لماذا؟ لأنه ما ضرر، والذي يجري خلف الدنيا سيبقى يجري خلف الدنيا ويجري نفسه انه ما وجد فيه احد، والذي ناى بجانبه عن الدنيا الدنيا تاتيه وهو لا يجري. ولهذا كلام الشيخ رحمه الله فيه هو كما قال اخلص نيتك في النهايه ستجد هذه الامور. ولهذا كما بينت لكم ان بعضهم قال طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون احد. لماذا؟ لأن العالم كلما تعلم ازداد رغبة وخوف من الله جل وعلا. فالعلم يبين له بأن ما كنت فيه ضلال فيرتجع ويرجع، فيأبى الله جل جلاله إن كان هذا عالم بحق إلا أن يكون هذا العلم له أن يخرج من يده له. فالأمر ليس بذلك. قال
قال المسلم رحمه الله وللعلماء في هذا عبارات ومواقف بينت فرقا لنا في المسند الاول في كتاب التعالى.
نعم، يقول وللعلماء في هذه المساله اقوال ومواقف وقد بينها رحمه الله تعالى في كتاب التعالى. قال
وإشارة علم العلماء يحمله فيها وهي المسائل التي يراد بها الصوره.
نعم، يقول ويزاد عليه نهي العلماء عن القبوليات.
ما هي القبوليات؟ قال المسائل التي يراد بها الشرع كالقبر،
يظهر للناس انه شيء القبر في حقيقته خالص ليس كذلك ولا شيء فيه، يضرب ضربه ما شاء الله فوق مخيف لكن في حقيقته لا شيء. وهكذا من تعالى يظهر انه شيء وهو لا شيء، انه ما ضرب العلم على اهل العلم وما صبر على ذلك. أليس كذلك؟ لو صبر حاز، لكن لما استعجل وأظهر ولم يخلف أصبح كالقمر فارغ في الحقيقة وإن كان الصوت عالي. وهذا تجد في بعض الناس يرفع صوته ونفعل ونحن و... وتجد يتشدد في البلاغة. هذه البلاغة ذاتية حتى عند العلماء الذي يتكلم بها يأتيك بالسجح ويأتي ولكن في حقيقته خالص ليس من أهل الفقه وليس من أهل العلم، أليس كذلك؟ فلا يقتصر الإنسان بهذه الأمور. قال
وقد قيل
قال
وقد قيل زلت العاقل المضروب منها القبر.
نعم قال وقد قيل زلت العالم مضروب لها القبر. صحيح زلت العالم ما شاء الله يفرح بها الكثير. لماذا؟ لأنه سينخرط فيها الكثير لأنه لا يعلم، لأن هذا العالم أخطأ. أليس كذلك؟ إذا أخطأ العالم بمسألة كم سيتبع هذا العالم من الناس؟
خلف كثير.
ولهذا ينتبه الإنسان من هذه المسألة وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال الله أكبر أمر عظيم. يقول رحمه الله كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. يقول الصرة ما هي؟ هي التي يجمع فيها الماء. فلما رضيت الماء سلبت فهم القرآن. لماذا؟ لأن المشكلة انتقلت، كانت النية لله وأصبحت النية الصرة. فما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. انظر ذهب عن العلم ومن هو هو العالم الجليل يعني. وما قال هذا إلا لأنه مخلص. من يقول هذا عن نفسه؟ ما قال هذا إلا لأنه مخلص رضي الله عنه ورحمه ورحمه الله ولا نزكي على الله أحد. فقال هذا لما رأى أنه قد تغير فهمه وحبه. ولهذا الإمام الشافعي كما تعلمون أيضا بين أن المعاصي مذهبا للعلم، ولهذا قال في ما جاء عنه وروي عنه شكوت إلى وفيع سوء حديث. فماذا أرشده وفيع؟ وفيع شيخ. فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم إن علم الله نور ونور الله لا يختلى. كلمات تكتب بماء الذهب بل بماء العين. لماذا؟ درر من علماء أطهار أذكياء عالجوا الحياة وعالجوا العلم وعرفوا من أين تؤكل الكذب ومن أين يدخل لهم الشيطان في العلم. قال الشارع رحمه الله
الشارع القبوليات المسألة التي يراد في المشروع. لماذا تسمي القبوليات؟ لأنها من القبر إلى القرص ورميه. فهذا إذا جاء بمسألة طريقة عن الناس واشترى رحمة أنها صوت القبر فهذا يسمونها قبوليات. ولم أسمع في هذا ولكن هو واضح.
قال التواضع برحمه الله أنه يقول ما أسمعت بهذا من قبل عند أهل العلم إنما سمعت من أهل. وهذا دل على تواضع الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله لأنها مثل القبر لها صوت ورمي صوت عالي. فهذه المسألة مسألة انظر هذا يوجد في بعض الطلبة نسأل الله العفو والعافية يأتي بالمسائل الغريبة ويجلس في المجلس يجلس في المجلس مع إخوانه هو حاضر هذه المسألة فقط وهي مسألة غريبة فيقول له المسألة الفلانية يريد أن يشرح فيقول المسألة الفلانية كذا وكذا من يجي يكون هذا الطالب ما استوعب العلم يقول كذا ليس من باب نشر العلم وليس من باب العلم لا يريد أن يظهر نفسه أنه ما شاء الله يفعل الأمور الغريبة يقول لا الإمام فلان يقول كذا وهو لا يفهم أيضا أخطأ وفلان يقول كذا المسألة فيها كذا وكذا 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 ثم تعال اسأله في الجذوع لا يفهم اسأله في صلاته لا يفهم ويأتون بمسائل غريبة وهو ما فقه ما هو واجب عليه بالله على شيء هل هذا إلا منبئ عن الله والعافية وهذا واقع يشاهد إذا أراد أن يطرح المسألة ليس بمانع أن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم طريقة التعليم في السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد عنه كثير. ما بمانع أن الإنسان يجلس ويسأل إخوانه من باب التعلم، لكن المشكلة إذا كان يسأل في أمور غريبة لأجل أن يظهر، لا لأجل نشر العلم ولا لأجل تعليم الناس، هذه المشكلة. وضح لكم؟ تطبق له صوت لكن في حقيقة فارغ لا علم له ولا علم عنده. قال
الصرع يعني السلطان، لما أخبر رسول كتاب القرآن وهؤلاء الذين يدركون الأمور.
نعم، هؤلاء رحمهم الله هم الذين يدركون الأمور، علموا أن الإنسان إذا بالغ وحول نيته إلى أخذ الناس في النهاية ليس له إلا أن يستفد من هذا الفهم، والفهم أمر عظيم أليس كذلك؟ قال
ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان.
نعم، كان السلف رحمهم الله يتحرزون من عطايا السلطان، ولكن هذا ليس على إطلاق التمثيل. عرفتم لماذا؟ إذا كان السلطان جاء ويعلم أنه سيجعل هذا العالم يسري بما يريد وإن خالف الشر ولم تنفع البشر، واضح؟ لماذا؟ لأنه يعلم ما أعطاه إلا لأجل أن يسيره كما يشاء، وهذا الذي حذر من السلف. وإلا سيأتي بأنه إذا قبل بأمر آخر، هذا سيذكره الشيخ حفظه الله. قال رحمه الله
يقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم.
قال لا يعطوننا إلا لماذا؟ إلا ليشتروا ديننا. بماذا؟ بدنياهم، حتى نوافقهم. زنا نسميه باسم آخر حلال، الخمر نسميه باسم آخر حلال، الربا نسميه باسم آخر حلال، وعلى ذلك حكم. لماذا؟ إذا أردت أن أردت ابقى كما أنت. ولهذا اختلف رضوان الله عليه كانوا من أشد الناس في هذه المسألة، كانوا على ورع وعلى زهد. لماذا؟ حتى يحفظوا هذا الدين وحفظ الله به ورفع الله من شأنهم، رفع الله من شأنهم بصبرهم وعلمهم بأن هذه الدنيا فانية والآخرة باقية. قال
فتجدهم لا يقبلون، ثم إنهم تراهم فيما سبقت تكون أموالهم مفقودة غير شأنها فيتورعون عنها أيضا من هذه النامية.
نعم، أيضا يقول قد يكون بعضهم تكون أموالهم غير حلال فيتورعون، لا يقبلون إلا الحلال، وهذه الأموال قد تكون حرام، فلهذا هم يرفضونها. ورع وزهد منهم رضي الله عنه. قال
ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن ينقل هدية السلطان، إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يغلقها حتى يشاء بالنسبة لهذا العالم.
ثبت، يقول الشيخ رحمه الله ومعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان يعلم بأن هذا السلطان سيجعل من هذه العطية مطية، سيجعل من هذه العطية مطية، يركب هذا العالم متى شاء ويوجهه حيث شاء، وهنا لا يقبل. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي يوجه هذا العالم متى شاء حيث شاء، لا هذا السلطان. فلهذا هذا من باب الورع والزهد ومن باب التمسك بالشرع حتى لا يضيع الشرع. قال
أما إذا كانت أموال السلطان يديها ولم يكن يقبل الهدية من بيع الدين بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاء من هذا المال عن طريق مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسه.
نعم، هنا بين قال أما إذا كانت أموال السلطان يديها، يعني ليس فيها الحرام، هذا أول، ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع الدين، يعني قبل الهدية ليس لأجل بيع الدين، يعلم أن هذا السلطان على تقوى الله ويحب الدين ويحب نشر الدين، فلحبه لهذا العالم أهله هذه الهدية، فيقول جزاك الله خير على ما تقوم من تعليم الناس وعلى تعليم الأمة وعلى نشر الخير، فهذه الهدية لك. وهذا يوجد حتى الآن كما تعلمون فيما يعد للعلماء، والعلماء أخذوا ذلك لأنه ليس من باب المطية كما سبق، وإنما هو من باب الهدية المقبولة التي تحث على العلم وعلى التعلم وعلى التقوي للعلم ولأجل العلم لله جل جلاله. فقال إذا كان كذلك فهذا لنا، لماذا؟ لأنه عن صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له، مشرف له ولا سائل، فخذه. يعني إذا ما كانت تكتب تستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه، يعني وما كان ليس كذلك فلا تجعل نفسك تتبع هذه الأموال. فما جاءك فأبيض، وتعلم أنه ليس وراء ذلك جعلك مطية، فخذه وإلا فلا. قال: وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتثبيت النفس على نفسه، يعني أن يكبس نفسه، تثبيت النفس على ماذا؟ على ما سبق، أن يكبس هذه النفس على عدم الاطلاع للدين، لأن العالم لا بد أن يكون من أزهد وأورع الناس، ولا يعني الزهد أنه يترك الأمور المباحة للدين، لا، ولكن يكون على حذر حتى لا يسلك العلم الذي معه في سنوه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب حلية طالب العلم، وكما قلت لكم مرارا وتكرارا على طالب العلم أن ينفذ ويطبق ما جاء فيه، لأن في هذا الكتاب تعليم وحث وبيان للمنهج الذي يسير عليه هذا الطالب بهذه العبادة العظيمة ألا وهو العلم. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وحفظه: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. وبين لك قبل ذلك الشوائب التي تشوب النية وتفسد عليك هذه النية، وإذا فسد النية فسد العمل، أليس كذلك؟ إن الأعمال بالنيات، فإذا ذهبت هذه النية فلا عمل، بل قد تكون وبال عليك، قد تكون وبالا عليك إذا أشركت مع الله غيره بالرياء. نسأل الله العفو والعافية. ما هذا الاستمساك وبما ما هي هذه العروة التي نستمسك بها؟ يقول رحمه الله:
بأن تكون مع قلب جهدك الإخلاص،
أن تكون مع هذه العروة مع بذل الجهد في ماذا؟ في الإخلاص، أن تبذل جهدك في إخلاص هذه النية. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، علينا أن نجدد نياتنا، علينا أن نجدد هذه النيات التي تلقى الله عليها منها. فالإنسان وخاصة طالب العلم، لأن هذا العلم إذا طلبه لغير الله كان وبالا عليه، أليس كذلك؟ لأنه عبادة، وهذا العلم يرتقي لصاحبه إلى ماذا؟ الدرجات العلى. فعليك أن تخلص هذه النية من تلك الشوائب، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بذل الجهد في هذا الأمر. تبذل جهدك جاهدا في بذل الإخلاص في هذه النية، بأن تسأل نفسك دائما وأبدا: أنا لماذا أطلب العلم؟ ولماذا أحضر هذه المجالس؟ هل لله؟ فإن كانت لله فابقى كذلك وجهك واحمد الله، وإن كانت غير ذلك فجدد هذه النية وغير ما دخلها من شوائب وأصلح قبل أن لا ينفع عنك. قال:
شديد الخوف، شديد الخوف يكون من نواقضه.
نعم، بأن تكون مع بذل هذا الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، يعني تكون على خوف شديد من أن تأتي شاربا تنصب عليك هذه النية بأكملها، أليس كذلك؟ تنصب عليك هذه النية بأكملها، لأن هذه النية إذا انتقضت كما قلت لكم انتقض العمل، فكأنك لم تعمل، ف فذهب عليه السرق والتعب والبحث والمطالعة وما قلت به من الأعمال الصالحة كلها جعلت ماذا؟ أباء منثورة، أليس كذلك؟ جعلها الله أباء منثورة لأنها لم تكن لوجهه خالصة، لم تكن لوجهه جل جلاله خالصة. يقول رحمه الله:
عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه.
نعم، وهذا أمر عظيم. يقول رحمه الله: عظيم الافتقار، يعني تكون دائما وابدا مفتقر الى الله، لانه لولا الله ما استطعت ان تقوم في هذه العباده. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا قال الصحابه رضوان الله عليهم: فانزل سكينه عليك، لولا الله قدر لك ان تسلك هذا الطريق المستقيم. انظر الى النفس، انظر الى الاحوال، تجد بعضهم والعياذ بالله في الفواحش، والآخر في المخدرات، والآخر في الخمور، والآخر في الزنا، والآخر وأنت الله جل جلاله اختارك بهذا الطريق. ليس بحول منك وقوة، لا تكن هذا، فاحسب الله جل جلاله ودائما التجئ إليه، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الرجل يصبح مؤمن ويمسي كافر، أليس كذلك؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض المسيح. الصباح مؤمن وفي المساء كافر، وفي المساء مؤمن وفي الصباح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا عليك دائما وابدا ان تعالج نيتك وان تخلص لله جل جلاله. اياك ان تخسر، لان هذه الاعمال كما قلت ليس بحول منك ولا قوه، فعليك دائما وابدا ان تكون ملتجئا الى الله جل جلاله، وتخشى على نفسك ان تفتن وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. انظر، يعمل بعمل الجنة لأنه ما عمل بعمل الجنة مخلصا لله. لهذا قال العلماء معنى الحديث: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، وإلا في الحقيقة هو ما يعمل بعمل أهل الجنة لله، وإنما يعمل بعمل أهل الجنة للناس. فلهذا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يفضح، وكم وجدنا وسمعنا بأحوال من أناس كفر كانوا يحاربوا هذا الدين، ففي النهاية ختم لهم بماذا؟ بسوء الخاتم، نسأل الله العفو والعافية. وكم من الناس تظن أنه على صلاح وكان يراه وما استمر على هذا الطريق وانزلق وانحرق. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولهذا المسألة ليست بالهينة، ومعالجة النية شديدة. يأتيك الشيطان الذي هو عدو لك في كل وقت وحين، أراك انظر فلان هنا كذا كذا، لا يترك، لا تتوقع أن الشيطان سيتركك أبدا، هو عدو لك، أليس كذلك؟ فاتخذوه عدوا، هكذا قال الله جل جلاله، فلا تظن أنه سيتركك أبدا، يريد أن يبطل عليك هذه النية حتى تقع، وإن وقعت هذا الذي يريد. خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا عالج هذه النية دائما وأبدا في قيادتك، في ذهابك، في إيابك، في عودتك، في صلاتك، في عبادتك، في جلوسك، دائما عالج هذه النية وأخلص، لأنه قد يأتيك ملك الموت وأنت في هذه الساعة. تخيل جاءك ملك الموت وفي هذه الساعة ختم عليك، ختم لك بخير بصالح، ختم لك بسوء، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الإنسان لا يدري متى يأتيه ملك الموت، فجأة وإذا أتي فلان رحمه الله كان معه، مات، أين فلان؟ لا فلان في ثانية، ملك الموت لا يعرف، إذا جاء الأجل انتهى. فلهذا عليك دائما أن تحذر أن تقع في معصية أو
أن لا تخص الله،
لأنك توقع دائما وأبدا أن هذه الروح التي بين جنبيك ليست لك. في أي وقت فيك ملك الموت ويقول قد دعيت. ولهذا الحذر، الحذر من أن تبطل نيتك وأنت تشعر أو لا تشعر، عليك أن تجدد هذه النية. يقول رحمه الله:
أذكر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما علمت شيئا أشد علي من نيتي.
انظر، يقول رحمه الله: ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لأنه كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي.
وصل الأمر،
والله الأمر ليس بالليل فقط، لأن الشيطان ما يقول دائما يقول معك. فلهذا تحتاج أن تعالج هذه النية، يأتي عالج. أتاك قال لك افعل كذا رياء، ضيق النية، معالجة دائمة حتى تفهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه العبادة تحتاج إلى إخلاص، فهذه النية تحتاج دائما معالجة. أنا سأصلي لمن؟ لله. هل أحد يعرف لماذا لم أصلي أمام الناس أعمل كذا وكذا، ولما أكون لوحدي كذا وكذا؟ اسأل نفسك، أليس كذلك؟ اسأل نفسك لماذا لم أكون أمام الناس أتصدق ولما أكون لوحدي؟ لا، حاسب نفسك الآن، راجع نفسك، أنزل قلبك شيء حتى ينظر إليك أنت يقال فلان فيه كذا وكذا. هذا الشيء ليس بعيدا،
اعمل ما تعمله وأنت في سرك
كأنك تعمله في إخلاصك ولا فرق. يعني الذي تعمله أمام الناس
ينبغي ويجب أن يكون هو هذا الذي في سرك
وأنت لوحدك، لا تفرق بين أمام الناس أو كنت لوحدك، لأنك لو كنت لوحدك فأنت ما زلت أمام علام الغيب جل جلاله، ما انفردت وما أصبحت في مكان لوحدك حتى يقال ما شاء الله فلان الآن لوحدك. أبدا لا تتوقع أنك تكون في مكان لا يستطيع أن يراك فيه الله جل جلاله، مستحيل مستحيل. ولهذا لما أرادت تلك المرأة أن تثني لذلك الرجل فماذا قالت له؟ قالت له: أغلقنا جميع الأبواب. قال لها: أنت متأكدة؟ أغلقت جميع الأبواب. قالت: لا يرانا أحد. قال: لكن أنا أرى باب مفتوح. قالت: وما هو؟
قال: الباب الذي بيني وبيننا وبين الله
ما زال مفتوح، أغلقي حتى نقع في الفاحشة. وهل تستطيع؟ مستحيل مستحيل، لأن الله يراك حيثما كنت. ولهذا ماذا قالت تلك المرأة الفطنة لأمها في زمن عمر لما أرادت أن تخلط وكانت تخلط الماء باللبن، فقالت: يا أمها ماذا تفعل؟ قالت: يا ابنتي أنا أخلط الماء باللبن وعمر لن يرانا. انظر، لأن لم يعلموا بأن عمر من شدة عدله يحارب هذه الأمور. فقالت: يا أمه، وعمر يسمع: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. انظر إلى العقيدة. قالت: إذا كان عمر لا يرانا وهو بشر فأين أنت من الله؟ هذا الغش الذي تقومين به قد لا يراك عمر، لكن فأين أنت من ربك، من رب الله؟ ماذا تفعلين إذا وقفت بين يدي الله جل جلاله وسألك عن هذا؟ ماذا ستجيبين؟ ما هو الجواب؟ ولهذا الإنسان يجدد النية دائما ومعالجة النية كما قال سفيان رحمه الله، هذا الإمام الجليل، ليست بالعينة، دائما تجدد هذه النية وأبدا. قال
سفيان رحمه الله تعالى: الإخلاص بدليل لذلك فإنه من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أثر الناس في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله، يقول الشارح: الإخلاص شديد لا شك، وهذا لا يعلمه إلا من أخلص، أما الذي لا يخلص لا يشعر بهذا، لأن الذي يخلص دائما وأبدا يحارب هذه، دائما في حرب مع هذه النية، كلما يأتي الشيطان يقاوم، هذا هو الإخلاص، وهذا هو طريق الإيمان، أليس كذلك؟ فيقول الشيخ رحمه الله: الإخلاص شديد، لذلك فإن من قال لا إله إلا الله خالصا بما من قلبه، انظر بإخلاص ماذا جزاؤه؟
دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا بإخلاص. قال كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا على الإنسان أن يجدد وأن يخلص وأن يراجع نفسه دائما وأبدا في كل أمر يريد أن يعمل. يقول لنفسه: يا نفس، إن كان لغير الله فأذن فوالله ما أستطيع أن أدافع عنك يوم القيامة ولا أغني عنك من الله شيء، وإن كان لله فاقضني فهو الخير والله. اسأل نفسك وحاسب نفسك وراجع دائما وأبدا. يقول
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الدرداء أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظ الناس أخذته البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يكون؟ فقال: يا بني، ليست النادحة الثكلى مثل النادحة المستأجرة.
الله أكبر، انظر قاعدة عظيمة يؤسسها هذا العام. يقول رحمه الله: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي،
ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وبكوا وتأثروا؟
لماذا يا أبي إذا أنت تكلمت وقمت على المنبر وتحدثت عن الجنة والنار وذكرت الآخرة أصاب الناس ما أصابهم من البكاء؟
وإذا وعظ غيرك لا يكون، لو تكلم إنسان غيرك ولا كأنه يتأثر، فماذا قال؟
قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى النائحة التي تبكي على ولدها الذي مات كالتي تستأجر. النائحة التي تبكي على ولدها تبكي من قلبها شرقة، وأنا أبكي على هذا الدين وأعظ الناس شرقة، وأعلم أنني سألاقي الله جل جلاله، وأعلم أنني سأدخل فيما أقول، وأنني مخاطب الجنة والنار، وأنني مخاطب القبر وعذابه ونعيمه، فأنا الثكلى التي مات ولدها. المرأة التي مات ولدها هل هي كالمرأة التي يؤتى بها مستأجرة يقال لها ابكي لأن فلان مات فتبكي، ولكن هذا البكاء هو نابع من القلب، نابع لأجل الناس والمال، أليس كذلك؟ فهذا الذي يقف على المنبر لأجل الدنيا لا شك أنه لن مهما تكلم، ولكن الذي يقف على المنبر وهو مخلص لله جل جلاله لا شك أنه إذا تكلم والله كالسهام تخرج من القلب إلى القلب، كالسهام تخرج من القلب إلى القلب. هذا كان حديث القلب إلى القلب مؤثر، وحديث الأرواح إلى الأرواح كثير، أما لو كان من اللسان وبدون قلب لا شك أنه لن يقف. انظروا إلى هذا المثال العظيم، تقول له: ليست النائحة الثكلى التي فقدت كالنائحة التي تستأجر، فأنا أتكلم ويعلم الله ما في قلبي. هكذا يقول له، يعلم أنني أتكلم وأنا أستشعر بأنني أنا المخاطب قبل أن أخاطب، أنا المخاطب قبل أن أخاطب الناس. أما ذلك الذي يتكلم وكأنه لا يعني بشيء. يقول الشارع رحمه الله،
قال الشارع رحمه الله تعالى: هذا مثل عظيم، النائحة الثكلى التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاء من القلب.
الذي فقدت كالنائحة كالنائحة التي تستأجر، فأنا أتكلم ويعلم الله ما في قلبي. هكذا يقول له، يعلم أنني أتكلم وأنا أستشعر بأنني أنا المخاطب قبل أن أخاطب، أنا المخاطب قبل أن أخاطب الناس. أما ذلك الذي يتكلم وكأنه لا يعنيه شيء. يقول الشارع رحمه الله،
قال الشارع رحمه الله تعالى: هذا مثل عظيم، النائحة الثكلى التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاء من القلب، والنائحة المستأجرة ما يؤثر غضبها ولا بكاؤها.
لا شك لا يؤثر، لماذا؟
لأنها تصطنع البكاء،
فالذي يقف على المنبر ويتشدق ويأتي بالبلاغات يأتي بالبلاغة، ولكن ليس من القلب مهما تكلم وأتى بالعبارات المرونقة ما تدخل إلى القلب. ويأتي إنسان ثاني يتكلم بحرقة من قلبه مما يعاني، لا شك أن هذه تخرج من القلب إلى القلب، فرق أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم.
نعم، لا يريدون بذلك مدح أنفسهم أبدا. يعني لما قال له هذا الكلام لا يريد أن يقول أنا ما شاء الله مخلص، وأنا لا، يريد أن يبين له الحقيقة، وهذا من باب الإخبار. أما بنعمة ربك فحسب، فهذا من باب الإخبار، لا أنه من باب الرياء والإظهار أنني مرائي أبدا، وإلا لما أثر في قلوب الناس، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
وإنما يريدون بذلك حتى الناس على الأرضية.
نعم، يريدون بهذا الأمر حتى الناس على النية، على الإخلاص في النية، حتى يبين الناس بأن التأثير إنما يأتي إذا نبع من قلب صادق مخلص. فإن نبع هذا الكلام من قلب صادق مخلص أكثر، أما إن نبع من غيره فلا شك أنه ليس، فهو حث وليس من باب الرياء، نسأل الله العفو والعافية. يقول:
والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
نعم، وإلا لكان هذا فيه تزكية واضحة جلية، والله جل جلاله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. لماذا؟ هو أعلم جل جلاله، أليس كذلك؟ هو أعلم بمن اتقى، الله يعلم التقي الصالح من المرائي الذي يرائي الناس وهو طالح، أليس كذلك؟ فرق شاسع. فيقول الشيخ رحمه الله:
لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقاله وبإخلاصهم يجب أن نحمل ما ورد عنه مما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على المعنى الصحيح.
نعم، يقول: لكن السلف رحمهم الله لعلمنا بمقامهم العظيم وبإخلاصهم الجليل يجب أن نحمل المحمل الحسن، وأنهم يريدون بذلك ماذا؟ تعليم الناس، حس الناس على الإخلاص، لأنهم يريدون الرياء، وهذا بعيد عنهم جدا، لأنهم من استقرأ أحوالهم وسيرهم كان الواحد منهم يأتي بالعبادات في الليل لا يعلمها إلا الله، يقوم في الليل ولا يعلم به أحد، حتى الزوجة والأبناء لا يعلمون، يقوم لوحده ويصلي ما شاء الله ثم يرجع إلى فراشه، ولا يدري أحد أنه قام من فراشه صلى أو بعد، هذا هو يتصدق ويفعل ويفعل ولا يعلم بذلك إلا الله جل جلاله. فلو أخذنا نسرد ما جاء عن السلف ما انتهينا لكثرة ما ورد عنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم من شدة إخلاصهم ومعالجة هذه النية ومعالجة هذا الأمر الخطير. يقول رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى وصدق الله بوجهك آمين. ثانيا،
نعم، يقول المصنف رحمه الله: وفقك الله لرشدك آمين، ونحن نقول آمين لأن هذا دعاء لك، وهذا معروف عند السلف، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة ابتدأ فقال: اعلم رحمك الله، هذا دعاء، وكذلك في الكتب كثير عند السلف تجد المصنف يبتدئ فيقول: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم، فهذا دعاء لك، فجزاء الله خيرا، فهنا دعا لك بالرشد فقال: وفقك الله لرشدك آمين. إذا يريد أن يبين لك أمر ما هو. يقول
ثانيا: القصة الجامعة الخيرين.
قال: وفقك الله لرشدك آمين، لرشدك آمين، يعني احفظ ما مضى ولا تضيعه. ثم قال: وانتبه إلى القصة الثانية، لأنه قد سبق بأن العبادة لها شروط، فبدأ بالإخلاص ثم بدأ بالخطة الثانية ما هي؟ قال:
الخطة الجامعة للخير الدنيا والآخرة.
انتبه، يقول لك رحمه الله وحفظه: الخطة الجامعة للخير الدنيا والآخرة،
ما هي هذه الخطبة العظيمة التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة؟ يقول:
محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ويقول رحمه الله: هذه الخطبة العظيمة التي تنجيك بإذن الله هي محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله. إذا أحببت الله فلا شك أنك ستفلح وستعمل الأعمال التي فيها إخلاص، لأنك لا تنظر إلى الناس، أليس كذلك؟ إذا رضي عنك رب الناس فلا عبرة بالناس. قال: ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلن تقدم قول أحد على قوله، ما قال الله ورسوله فهو مقدم على قول أحد كائنا كان. لماذا؟ لأنك جعلت محبة الله ورسوله فوق كل محبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، واضح، حتى أكون أحب الناس إليه. إلى قمة الحديث كما تعلمون قصة عمر، فقال له: يا رسول الله إني أحبك لا تنس أكثر من نفسي. قال: لا يا عمر، يعني ليس ذلك صريح الإيمان لم يكن إلى. قال: إذا أكثر من نفسي يا رسول الله. قال: الآن انظر. لماذا؟ لأنك لو قدمت محبة نفسك على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ستأخذك نفسك إلى أن تعرض عن مسائل كثيرة وتحاول تنوي أعناق المخلوق حتى تريح نفسك وتقول: هذا حسن. لكن لو قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت محبة الله جل جلاله لا شك أنه لن تبالي بكل ما يقال أو قيل فيك ما قيل. لماذا؟ لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى رضي عنه فلا عبرة للآخرة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
وتحقيقها بتمحق المتابعة وقصر الأدب المعشوق.
نعم، وتحقيقها بتمحق المتابعة، المتابعة فيما جاء عن الله، فما أمرك الله به قل سمعت وأطعت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعت وأطعت يا رب. ولهذا كان الصحابة يبادر إلى الأمر، ما كان واحد منهم يتلعثم ويتردد، لا، إذا جاء أمر الله فليس هناك بعد ذلك أمر، بمحض المتابعة، متابعة ما جاء عن الله، فإنها عن شيء قل سمعت وأطعت، وقفوا الأثر للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. متابعة، انظر إلى القفو، قف الشيء تتبعه بدقة، قفوا هذا الأثر، أثر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، تسير على طريقه وعلى دربه لأنه معصوم، ومن كان دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمعصوم، يرد عليه الخطأ والنسيان والجهل. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في هذا التبليغ، لا شك، هذا الدين الذي عصم الله هذا النبي حتى بلغه، فلا شك أنك تتبع معصوم خلافا لمن يتبع غير معصوم. يقول رحمه الله:
قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
قال الله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله. هذه دعوة كل يستطيع أن يدعيها، زيد يقول أحب الله، وعمر يقول أحب الله، وفلان يقول أحب الله، لكن هذا الحب ادعاء، والادعاء سهل، كل يستطيع أن يدعي، لكن هذه الدعوة إن كانت حقيقة، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله كما تقولون وتزعمون فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، هذا هو الحب الحقيقي، تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحب الله، ما أحببت النبي صلى الله عليه وسلم شاركت سنة واحدة فأنت ما تحب الله جل جلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا من دينه صلى الله عليه وسلم، إنما هو مبلغ عن الله. فإن كنت بحق تحب الله فاتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تأنف نفسك من سنة تهدأ بمشروع، أو تقول والله مكلف بتقصير الثوب، هذا أمر يعني إياك لأن الذي أمرك بهذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إياك أن يقع في نفسك شيء. لماذا؟ لو كنت بحق قد النبي صلى الله عليه وسلم تكون منتهى، أليس كذلك؟ فما دام هذا الحب حقيقي أظهره لنا، أما ما نسمعه والله الإيمان في القلوب ثم لا أعمال، هذا قول مرجع وهذا قول باطل فاسد. نقول لهم لو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح، إيمان في قلب بدون جوارح ليس هذا مسمى إيمان، أليس كذلك؟ لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أين هذا الإيمان؟ كل يستطيع أن يقول أنا مؤمن، لا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أفعل شيء، أنا مؤمن ما شاء الله، أنا إيماني جبال. فالجبال قلت لك لو كان إيمانك كالجبال لكنت كما كانوا في الإيمان كالجبال والصحابة. أما هذا الادعاء والكذب والافتراء كل أحد يستطيع أن يكذب، ولهذا هذا الكلام باطل لا شك فيه. فمن ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له نرى أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت محب، وإن لم تتبع فمشكوك في حبك لله، لأنك لو كنت تحب الله فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنه يحب الله ولا يتبع رسول الله فهو مشكوك في حبه، أليس كذلك؟ لأن لا شك أن الذي يحب الشخص يتابعه، أليس كذلك؟ كل من قال بأنه يحب لا لا شك أنه يتبعه في كل صغيرة وكبيرة، وإلا الدعاوى إن شاء الله كثيرة. يقول رحمه الله
قال الشارح رحمه الله تعالى لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع،
لا شك لها أثر عظيم في الدفع والمنع، في الدفع إلى الطاعات والمنع من المحرمات والمعاصي. يقول رحمه الله
إذ أن المحبة يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه،
لا شك
الذي يحب إنسان دائما تجد أنه يسعى في الوصول إلى محبوبه. أنت إذا كنت تحب هذا الشخص فلان من الناس دائما ترغب أنه لا يغضب عليك، دائما ترغب أنك ترضيه، لا تريد أن يعمل شيء، أنا سأخدمك، أنا سأفعل، أنا لماذا؟ لأنك تحب هذا الشخص، دائما تسعى في رضاه، لا تريد أن يسمع ما يقوله، ولو سمع ما يقوله كأنك أنت الذي سمعت. ولهذا قال ذلك الرجل غبت بك عني فظننت أنك أنت، هذه من الصوفية وإن كانت في خرافة، يعني كان أحد السلام لا يتبع الشيخ، الشيخ سقط في الماء فالتلميذ سقط خلفه فقال الشيخ أنا سقطت في الماء ما رأيت الماء وأنت من الذي أسقطك فأسقطك؟ قال يا شيخ غبت بك عني فظننت أنك أنت، ظننت أنك أنت وأنا أنت، فلهذا لما سقطت أنا لابد أن أسقط، ما أستطيع أن أراك تسقط وحدك. حديث طبعا مبالغة وخرافة، لا شك نحن ما نريد الإنسان يصل إلى هذه الخرافة، ولكن دائما المحب يكون متابع لمحبوبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا العظيم في الحياة شنيع كذب. لماذا؟ إن المحب لمن يحب مطيع، الذي يحب الشخص يطيعه، ولكن تعصيه ولا أحب فلان تحبه؟ نعم هو يأمرني بكذا ولا أنا أبدا، ما شاء الله على هذا الفرق، عاصي ومحب، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. ولهذا قال الشارح رحمه الله فيقف أن المحب إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه فيطلب ما يرضيه وما يقربه منه.
نعم دائما يطلب ما يرضيه، ماذا يرضيه؟ دائما يتقرب إليه، وهذا معروف بين البشر، إذا أحب الإنسان شخص أحب زوجته مثلا دائما يسعى في عدم غضبها، طبعا في غير غضب الله جل جلاله، لماذا؟ وكذلك الزوجة تسعى في رضا زوجها، وكذلك الصديق مع صديقه لأنه محب له، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
ويسعى غاية جهده لاجتناب ما يبغضه محبوبه.
نعم ما يبغضه
محبوبه،
نعم محبوبه يعني الذي يبغضه يجتنب. طبعا هذا الكتاب كما ترون تفريغ وفيه من الاخطاء الشيء العظيم، ولكن لا نستطيع ان نبين كل خطا لاننا لم ننتهي. نعم ويبعد ان المفرغ يفرغ وقد يصيب وقد يحدث، هذا مجرد احتمال وليس التصنيف كالكلام، الذي يصنف لا شك انه يختار الالفاظ، والذي يتكلم قد حتى كلام بالعام، يتكلم كلمه من باب المزاح، يتكلم كلمه تخرج منه، فهذه لا تؤخذ عليه، واضح؟ لان الكلام ليس كالتاليف. نعم
ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في رأى ما يقربه محبوب، يعني يبتعد عن ما يبغض المحبوب. قال ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله
في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة.
الله أكبر، إلى هذا الكلام العظيم. يقول كل الحركات مبنية على المحبة. كيف يقول؟
كل حركات الإنسان، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص آخر إلا لشيء يرجو نفعه أو لشيء يدفع ضرره.
نعم، فالإنسان إذا أحب هذا الشيء عمله، وإذا ما أحبه تركه. إذا الحركات كلها تقع على محبة، إذا أحب قدر، إذا ما قدر إلا لأنه يحب. إذا حركاته معلقة بماذا؟ بالمحبة، فيخدم على الصلاة لأنه يحب الصلاة، لأنه يعلم أن الله يحب أن يصلي، وعلى ذلك فقط. يقول رحمه الله:
وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فالمحبة في الواقع هي القائدة والسائق إلى الله عز وجل. يقول الإنسان وتسوقه: وانظر إلى الذين كرهوا كرهوا ما أنزل الله، قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فما جزاؤه؟ فأحبط أعمالهم. واضح؟ لأن المحبة هي التي تقول لو كنت تحب الله جل جلاله لقد، لكن لما لم تنقد علمنا أنك ما تحب، ولهذا أحبط الله أعمالهم. يقول:
كانت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله، فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة.
نعم، جامعة لخيري الدنيا والآخرة. يقول:
أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا.
نعم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، لا أنك تدعي أنك تتبعه في الباطن والظاهر مخالف، هذا كذب وافتراء. لأنه لو كان الحب حقيقي لكنت متبع له في كل صغيرة وكبيرة. انظر إلى بعض الناس يقلد بعض الكفار، لماذا؟ لأنه يحب هذه الأعمال التي بدأت من وقت، يحب هذا الإنسان، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فلو كان الحب هذا حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم لكنت متبع في الظاهر والباطن. يقول:
لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا.
صحيح، الحبيب يقلد محبوبه، وهذا قد يجد في بعض الناس، تجد أنه يحضر عند شيخ يجد أنه يلبس بالصفة الفلانية، تجد أنه يحاول أن يقلد شيخا، وهذا وارد وموجود ومجوز. تجد أنه يرى إنسان يحبه فيقول هذا الإنسان يفعل كذا وكذا، يحاول أن يقلد، هذه صفة في بعض الناس. لماذا؟ لأنه يحب هذا الشخص فيحب كل ما يحضر منه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
تجده مثلا يقلده في اللباس.
نعم، كما قلت لك، تجده مثلا يقلده في اللباس،
فيلبس ما يلبس،
فيلبس ما يلبس الأب، فيلبس ما يلبس الحبيب الصديق. لماذا؟ يحاول أن يكون مثله. يقول:
في الكلام
كيف يتكلم هذا الشيء؟ أتكلم كيف يتكلم هذا الأب؟ أتكلم مثله، لأنه يحاول أن يقلد لأنه يحب ما يقول، أليس كذلك؟ يقول:
حتى في الخط
وهذا بشدة الخط، لا شك هذا واحد. قال:
نحن نذكر بعض الطلبة زماننا كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن السعدي في خطه.
نعم، يقول: نحن نذكر في زماننا زمان الشيخ لما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتلميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. يقول: كان بعض الطلبة من شدة حبهم لشيخهم كان الشيخ كيف يكتب هم يكتبون يقلدون. انظر، نحن طبعا لا نقول نريد من الناس أن يفعلوا هذا مع شيوخهم، لا، لكن نقول انظر إلى أي درجة وصل. يقول رحمه الله:
رغم أن خطه رحمه الله ضعيف،
يعني ليس لذلك الجمال حتى يقلد، لأن الذي يقلد الخط إنما أنا أقلد من كان الخط عنده جميل، أما خط الشيخ يعني خط عادي ليس لذلك الجمال حتى يقلد، لكن لما كان هذا صادر من محبوب فلا يظهر جميل أو ليس بجميل، كل ما يظهر من المحبوب جميل، وعين الرضا عن كل عيب ماذا؟ جميلة، ولكن عيب السخط تبدي المكاره، فعين الرضا عن كل عيب يظهر من الحبيب لا يظهر. لماذا؟ كليلة ما تستطيع أن ترجع له. لماذا؟ لأنه يظهر كثير، وكل ما يظهر من الحبيب هو محبوب. فانظر، يقول الشيخ:
ما تقدر تقرأه.
يقول: لا تقدر أن تقرأه. واضح؟ ما تقدر أن تقرأه بشدة، يعني الكتاب الذي كان يكتبه رحمه الله.
لكن من شدة محبتهم له قلدوه. فالإنسان كلما أحب شخصا حاول أن يكون مثله في إصاله.
نعم الإنسان كلما أحب شخصا
حاول أن يكون مثله. واضح؟
لا نعني أن فلان يقلد فلان، لا، لكن نقول انظر إلى المحبة إلى أي درجة تصل بين الناس، وهذا رفع وقدرة بين الناس لا يستطيع الإنسان أن ينكره. ولا نقول أن هذا يتعبد الله بالتقرب بالخطوة غير الله، لكن الشيخ يحكي هذه الحكاية حتى يبين أن المحب إذا أحب إنسان حاول أن يقلده في جميع حركاته وسكناته، ويحاول أن يفعل ما يريد. يقول
فيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المحبة ستقودك إلى أتباعه صلوات إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.
صدق رحمه الله. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة ستقودك إلى اتباعه. ونحن نريد أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله التعبدية وجميع حركاته وسكناته، لأن كل حركة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها وهي تعبدية لك بها أجر. إذا هذه المحبة ستقودك إلى أجور كثيرة وعظيمة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
ثم ذكر الآية التي فيها علماء
السلف آية المحنة. نعم، هذه آية المحنة، آية الامتحان، آية الاختبار التي ذكرها المصنف. يعني أنت تحس اتبع في المصنف هنا اختبار محنة. يقول
يعني امتحان، لأن قوما يدعوا أنهم يحبون الله فقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أين الجواب؟ الجواب متوقع، فاتبعوني تصدقوا بدعواكم.
نعم، هذا هو الجواب. الجواب فاتبعوني تكون دعواكم صادقة، وإلا فإن دعواكم باطلة كاذبة. يقول
لأن الآن الشرط والمفروض إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا بدعواكم.
واضح؟ هذا قال،
لكن جاء الجواب فاتبعوني يحبكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. هذا هو الثمرة،
هذه هي الثمرة. ثمرة ما هي؟ أنك تريد أن الله يحبك، ومحبة الله تكون بأداء المشروط، أدي الشرط لأسف المشروط. حبت النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بحق محب لله، إذا أحبك الله. قال
وهو المقصود لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك وربما يكون واحد.
لا أن تحب الله دعوة، ولا لا بد أن تحب الله حقيقة. مقصود الشيخ لا أنك تحب الله دعوة تدعي دعاوى، أما هذه مو كلهم يدعيها، ولكن عليك أن تكون بحق تحب الله، وهذه المحبة لا تظهر إلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأن كل
إنسان يدعي ذلك وربما يكون معروفا محبة الله، لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحب، لا يقتضي أن الله يحبك، فتبقى غير حافظ على الثمر.
لا شك، لأن في القلب شيء قد يفعل الإنسان هذا الفعل وهو لا يريد كارها، هذا ما أحب الله وما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لهذا الاتباع، فهذا ما حصل على محبه الله جل جلاله، اليس كذلك؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الحلية وفي الكلام على بيان شروط العبادة، وبين قبل ذلك بأن هذا العلم عبادة، وأن له شروط، وأول تلك الشروط إخلاص النية. ثم بين لك بأن الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة هي محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك: نعم، يقول وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية. ما هي أو ما هو الأصل؟ المحبة هو الأصل في هذه الحلية التي سيبحث فيها، لأنك لو أحببت الله وأحببت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ستسلك طريق من أحب الله ورسوله، وهم العلماء الذين وضعوا آداب في هذا الطريق. فقال
نعم، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. انظر، تاج لهذه الحلية. قال نعم، فيقول رحمه الله تعالى: فيا أيها الطلاب، يخاطب الشيخ رحمه الله وحفظه طالب العلم الذي أقبل ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن الآخرين وليتعلم ما قال الله وقال رسوله حتى يكون داعية إلى الله جل جلاله، وحتى يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ولهذا يخاطب الشيخ طالب العلم حتى يكون على بينة، فيقول: ها أنت، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس. والتربع معروف، وهو الجلوس المعروف. فيقول:
وتعلقت بنفسة علم طلب العلم، فوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية.
نعم، يقول: وتعلقتم بأنفس علق. ما هو طلب العلم؟ يعني تعلق بأنفس ما يتعلق به، وهو طلب العلم. فيقول: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية. لأن الذي يطلب العلم ويأتي إلى العلم لا يعلم سره إلا الله جل جلاله. لماذا أتى لهذا العلم؟ هل أتى يطلب بذلك ويبتغي وجه الله، أو أتى حتى يكون ممن يماري العلماء ويجاري السفهاء وممن يريد عرض هذه الحياة الدنيا؟ لا يعلم هذا السر إلا الله، أليس كذلك؟ قد يأتي الآن إلى الدرس وهو يريد أن يتعلم هذا العلم ويضرب بهم، أو يضرب بهذا العلم حتى كلام أهل السنة، أليس كذلك؟ وهو يكون من أهل البدع. أو قد يأتي يريد به عرض حياة الدنيا حتى يشار إليه بالبنان كما وضح الشيخ فيما مضى. فعلى الإنسان أن يخلص هذه النية دائما وأبدا، وأن ينظر إلى سريرته، لماذا حضر ولماذا تربع ولماذا أجهد نفسه، هل لله أو لغير ذلك؟ قال: نعم، هذه هي العدة، وهذه هي مهبط الفضائل التي تنفي الرذائل. يقول:
الشخص صدق رحمه الله وعفى عنه. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
انظر، يقول الشيخ رحمه الله الشارح، قال وصدق في كلامه، هذا الكلام السديد الصواب. يقول: ويدلك على ذلك قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ قال:
تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأعداء الله.
هذا هو الفرقان. إذا اتقيت الله جل جلاله وطلبت العلم لأجل الله، وأردت أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وما ابتغيت بذلك عرض الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ويرزقك هذا الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل. وهذا أمر عظيم، كم من الناس يقع في الباطل وهو منغمس فيه، نسأل الله العفو والعافية، لأنه ما عرف وما أعطي طريق الفرقان. قال: وبين الضار والنافع. كم من الناس الآن يخوض في المضرات وهو لا يدري أنه منغمس فيها، لماذا؟ لأنه ما هدي لهذا الطريق، ما سلك هذا الطريق. قال: وبين الطاعة والمعصية. صحيح، قد يقع الإنسان في المعصية وهو يظن أنه لم يقع فيها وهو منغمس فيها، وهذا يقع فيه من يقع في الربا، نسأل الله العفو والعافية، ويسلك لنفسه ويبحث عن مخارج. لماذا؟ لأنه ما أعطي هذا الفرقان، ما يفرق بين الطاعة وما يفرق بين المعصية، ما يفرق بين السنة ولا يفرق بين البدعة، يقع في البدعة ويدافع عنها وينافح عنها. لماذا؟ لأنه يظن أنه على هدى وهو على ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا التقوى قبل كل شيء. التقوى هذه لا بد لها من إخلاص ومحاربة لما يشوب هذه النية من عدم الإخلاص كما سبق. يقول وبين أولياء الله وأعداء الله. نعم. ولهذا تجد بعض الناس لا يفرق، يسأل من شاء متى شاء، لا يفرق بين من يسأل ومن لا يسأل، لا يفرق بين أولياء الله وبين أعداء الله سبحانه وبين أعداء الله جل جلاله، أليس كذلك؟ لا بد من هذه التفريقات، وهذه لا تأتي، الفروق هذه التي تستطيع أن تفرق بها بين الحق والباطل وبين من هو ولي لله جل جلاله ومن هو عدو إلا بماذا؟ إلا بالتقوى، وهذه التقوى هي مقدمة هذا العلم. قال نعم، يقول تارة يحصل هذا الفرقان بماذا؟ بوسيلة العلم. صحيح، لأن القرآن من أسمائه أنه فرقان، أليس كذلك؟ يفرق بين الحق والباطل. فهذا الدين من تعلمه لا شك أنه استطاع أن يفرق بين ماذا؟ بين الحق والباطل. إذن العلم يهدي إلى السبيل المستقيم، أليس كذلك؟ قال صحيح، وهذا كلام حق. قد يقدم الإنسان على العلم ويجلس سنوات وتجد أنه لا يحصل إلا القليل. الله سبحانه وتعالى علم بأن هذا الرجل في نيته ما في نيته، فلهذا لا يهتدي إلى شيخ يسدد خطاه. قد يجلس عند هذا الشيخ سنوات ويجد من نفسه أنه ما استفاد إلا القليل، أليس كذلك؟ والذي جاء بعده عند الشيخ الفلاني ما شاء الله. لماذا؟ لأنه قد يكون الخلل في نيته، أليس كذلك؟ وقد يحضر عند نفس الشيخ هذا وذا، وتجد الذي هو على تقوى وارع قد حصل الشيء الكثير من ذاك عن ذلك الرجل الذي هو ما كان عنده ذلك التقوى. لماذا؟ لأن هذا هو السر في هذا الأمر، ولهذا الإخلاص أمر مطلوب إذا أردت أن ترتقي. يقول رحمه الله نعم، هذا قد يكون من الفراسخ، سيستطيع أن يميز بين الحق والباطل بفراسته وممارسته، إما عن ممارسة وإما عن فراسة، والفراسة معروف أن الإنسان ينظر وقد يعلم من هذا الشخص أمور. لماذا؟ من باب الفراسة، الفراسة هذه يعطيها الله جل جلاله من يشاء من عباده، فيستطيع أن يميز بها، لكن ليست جزم، لأن العلم قال الله قال رسوله ليس فيه نقاش ولا جدال، لكن الفراسة هذه قد تصيب، قد تصيب وقد تخطئ، أليس كذلك؟ قال
يكون فيكم محدثون فعمر.
نعم، إيكم فيكم محدثون فعمر، لأن محدث عمر، عمر حدث وغيره حدث، وإن كان محدث وهذه مصيبة، قال بعضهم إن يكن فيكم محدث وهذه مصيبة، واضح؟ وإن يكن فيكم ماذا؟ محدثون، من؟ فعمر رضي الله عنه. قال نعم، فالله جل جلاله يجعل لمن اتقى فراسة يتفرس بها ويعرف بها، وهذا فضل من الله ومنه. يقول
يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام، أن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره.
نعم، هذا يوجد في التقي ما لا يوجد في غيره، أليس كذلك؟ هذا فضل من الله جل جلاله. يقول
وربما يظهر لك هذا في مجرات في طلب العلم.
نعم، وهذا قد يظهر في مجرات في طلب العلم. كيف؟ يقول
تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا مهيبا إلى الله مقبلا عليه متقيا له، فيفتح الله عليه مفاتيح معالم كثيرة ويقول
نعم. انظر إلى هذا الكلام الذي لم يأتي عن عبث وإنما أتى عن تجربة، أليس كذلك؟ يقول قد تمر بك أيام تجد أن قلبك هذا خاشع منيب إلى الله جل جلاله مقبلا عليه متقيا له، فتجد أن الله يفتح عليك من العلوم ما لا تتصور، فتجد أنك في البداية مثلا تريد أن تدرس مادة من المواد، تقول أجد أنها صعبة. هذا قد يأتي إلى أحدنا يقول كيف أستطيع أن أفهمها، لكن لما يتقي الله يجد أن هذا العلم من السهل بمكان. من الذي سهله عليك؟ من الذي فتحه لك؟ الله جل جلاله. لماذا؟ لإخلاصك ولتقواك ولورعك. فلهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض الناس من العلوم الشيء الكثير بخلاف غيره، أليس كذلك؟ هذا ملاحظ. وكلما تقربت من الله كلما وجدت أنك أعلم بالله، وكلما بعدت كلما وجدت كما سيأتي أنك ينقص هذا الفهم. ولهذا هذا فهم من الله، أليس كذلك؟ وهو نعمة من الله. لا تستطيع أن تحافظ على هذا الفهم إلا بالتقوى والورع والإخلاص. يقول
ويمر بك أيام قبل أن يحب قلبك وكل قلبك قلبك وكل هذا تصديق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذا غفر الله للعبد أيضا فتح عليه أبواب المعرفة.
نعم، إذا غفر الله جل جلاله للعبد انفتحت أبواب المعرفة. لماذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بك خير وعلم أنك تريد الخير وأنك تقي وأنك من أهل التقى فتح الله عليك هذا الباب فعرفك بهذه العلوم واستطعت أن تعلم ما يتكلم العلماء. كثير من الناس تجد أنه يقرأ كلام العلماء السابقين قد يفهم الشيء اليسير، ولكن بالتقوى تجد أنه يفهم كل ما يقال. لماذا؟ لأنه يقرأ بإخلاص، والله علم منه أنه يريد أن يتعلم لا يريد أجل الدنيا، ففتح الله عليه هذا الباب فقهه في الدين. هذا أمر عظيم. راجع نفسك من الآن حتى لا تخسر، تظل سنوات وأنت تطلب العلم والمشكلة أنه على غير تقوى، ثم بعد ذلك ما تستفيد، ما استفاد غيرك، من فتحت لك الأبواب؟ تقول والله سنوات وأنا أطلب العلم وانفتحت أمامي الأبواب. لماذا؟ حسب نفسك. راجع نفسك من الآن، انظر في نفسك لماذا أطلب العلم؟ هل هناك التقوى موجودة؟ الخوف من الله موجود؟ الورع من الله موجود؟ أمام الناس كثر أو يختلف؟ انظر اسأل نفسك، هل أنا في السر كأمام الناس أو أنني في السر أختلف عن أمام الناس؟ تقوى، التقوى في القلب. راجع نفسك انظر. يقول
قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله.
انظر، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، الشاهد بما أراك الله. أنعم عليك بهذه الرؤية، أنعم عليك في النظر وبالنظر في الأدلة تستطيع أن تنظر وتستطيع أن تستنبط. الأئمة الذين سبقونا الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان وابن عيينة وهو الثوري بن عيينة وغيره، هؤلاء كيف فاقوا؟ الواحد منهم ينظر في الدليل ويستنبط أمور ما تخطر في بالك، كيف؟ هذا إن دلدل على التقوى والورع، أليس كذلك؟ دل على التقوى والورع. هل عقولهم أكبر من عقلك من جهة الخلق؟ هم بشر وأنت بشر، لكن الفرق بينك وبينهم، أو الفرق بين من لم يجد لذة العلم ولم يجد حلاوة العلم ولم يجد النظر السديد، أن أولئك نظروا إلى ماذا؟ نظروا بتقوى، نظروا بورع، تجنبوا ما حرم الله، ولهذا فتح الله عليهم أبواب كثيرة. ولهذا الإمام مالك لما ألف الموطأ ماذا قالوا له؟ قالوا له يا إمام أنت تؤلف هذا الموطأ، كثرت الموطأات في الأرض، الموطأات كثيرة وأنت أيضا تأتي تؤلف موطأ؟ فقال ستعلمون غدا من المخلص. كذلك الآن هل تعلم موطأ غير موطأ الإمام مالك؟ ما نعلم، اشتهر موطأ مثل موطأ الإمام مالك. الإخلاص، التقوى إذا وجدت بقي العلم وحفظ. لهذا انظر كم من الناس مروا معنا من العلماء، من الذي بقي؟ انظر من الذي يأمرك وينهاك الآن من العلماء؟ من؟ تجد الكتب التي بقيت اعلم بأن أصحابها بإذن الله هم على تقوى وورع ولم يزكي على الله أحد، أليس كذلك؟ ولا يعني ذلك الطرف الآخر أنهم ليسوا على تقوى، لا، ولكن نقول أولئك اشتهروا لأجل تقواه ولأجل ورعه، فالله يختص برحمته من يشاء. قال
ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان الذي يمكن أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق.
انظر إلى هذا الكلام العظيم، لماذا؟
لأنه قال لتحكم ثم قال استغفر الله.
استغفر الله، يعني ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم الاستغفار لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه سيتكلم ويوقع عن من؟ عن الله. إذا قال هذا حلال فهو موقع أن الله قال حلال، وإذا قال حرام فهو موقع أن الله قال حرام، فيقدم الاستغفار لأنه لا يدري. هذا طبعا بعد نظر وبحث، وهو من أهل العلم. لماذا؟ لأن الأمر ليس بالهين، قد تكون فجوة تردي به في جهنم إذا علم الله جل جلاله بأنه لا ينظر إلى الشر وإنما لأجل الدنيا، أليس كذلك؟ الأمر الثاني من الاستغفار حتى يفتح الله جل جلاله عليك هذا الباب الواسع، حتى ينفتح عليك باب العلم بالاستغفار ينفتح لك هذا الباب الواسع. فانظر إلى عظم الاستغفار. يقول
قال رحمه الله تعالى: كن على جاده السلف الصالح، كن سلفيا على جاده، طريق السلف الصالح من الصحابه رضي الله عنهم.
نعم، يقول ثانيا: كن على جاده السلف الصالح. اياك والميل، اياك والزيغ عن طريقه. لماذا؟ لانهم اعلم واهدى منا، لان الله زكاهم من فوق سبع سماوات، أليس كذلك؟ واعلم أنهم لن يجتمعوا على ضلالة، محال. ولهذا يقول رحمه الله: كن على الجادة، كن سلفيا على الجادة. كن سلفيا يعني كن ممن يسلك طريق السلف، وهذا ليس بعار، بل وليس أيضا تزكية، يظن بعضهم أنه تزكية، وإنما هذا بيان لحقيقة الحال. واضح؟ بيان لحقيقة الحال. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من انتسب لمذهب السلف واعتفى إليه. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق الحق، طريق السلف هو طريق الحق، فليس بعيب أن يقول الإنسان أنا سلفي، بل هذا هو الحق، لأنه لو قال أنا سلفي أراد أنه على طريق السلف، أليس كذلك؟ إذا قال أنا سلفي بمعنى أنه على طريق السلف. أما لا، لو لم يقل ذلك فما شاء الله دائرة الإسلام أصبحت واسعة، المعتزلي يقول أنا مسلم، الخارجي يقول أنا مسلم، الشيعي يقول أنا مسلم، وجميع الفرق تقول نحن على الإسلام وهم على الإسلام وبعضهم، فهذا الوصف موجود. لكن ما هو الفرق بينك وبين الفرق المنحرفة؟ الفرق إذا قلت أنا سلفي بمعنى أنني أفهم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، هذا الفرق بينك وبينهم. فإن كنتم على الجادة فوافقون في هذا القيد، وإلا فأنتم انحرفتم على الجادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق لا محالة، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بينا وستفترق أمتي، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأنه بيّن في البداية بأن اليهود افترقت، وبيّن بأن النصارى افترقت، ثم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي الجماعة؟ من هي التي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ قيد واضح، ما قال التي مثل ما أنا عليه وسكت، لأنه يعلم أو ألهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيأتي من يقول بأنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على سنتي. إن أردت أن تكون على سنتي وعلى سنة الخلفاء، لأن سنة الخلفاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفهم للكتاب والسنة. ولهذا في حديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصيها. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإنه لي عليكم عبد حبشي. الشاهد: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق رسول الله، الخلاف حدث ولا حرج، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لو سكت قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لماذا ذكر سنة الخلفاء؟ لأن سنة الخلفاء هي الطريق الموصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الطريق الموضح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا بها أو عضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لماذا؟ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن ومن افتراق الأمة وأنها تفترق لا محالة. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة. فكيف النجاة؟ أن تسلك طريق السلام، لأنهم أعلم وأتقى بالله. ولا يعني ذلك أنك تسلك طريق السلف في جزئية، بل تسلك طريق السلف في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي السلوك. كيف تعامل السلف؟ أتعامل. كيف سار السلف؟ أسير. كيف تركوا؟ أترك. ومن سار على نهجه، ومنه الأئمة الأربعة، ومن سار أيضا على دربه. فانتبهوا لهذه المسألة. قال رحمه الله: كن سلفيا على الجادة، لا تدعي أنك على السلفية وتخالف السلف، لا يصح. لأنك لو قلت أنا سلفي فعليك أن تكون سلفي في المعتقد، سلفي في جميع شؤونك، في أعمالك، في عباداتك، في طاعتك، في معاملتك للناس، في سلوكك. سدد وقارب، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. إذا ما استطعت أن تكون مثلهم وهذا محال، أن أين نحن وأين السلف؟ لكن تشبه، حاول أن تسير على طريقهم. أليس كذلك؟ يقول: يقول في جميع أبواب الدين. لا تأخذ باب وتترك باب، تكون ما شاء الله سلفي في العقيدة وفي الأمور الأخرى خلفي، ما يصح. يقول في جميع أبواب الدين، من التوحيد، هذه من بيانية يبين لك ما هي الأبواب، من التوحيد والعبادات ونحوها، جميع هذه الأمور، من التوحيد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق. والله تجد اللذة وتجد النجاة وتجد الطمأنينة والراحة. يقول:
ونحن لا متميزا بالإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على
نفسه. نعم، بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلتزم ما جاء